الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أرحب بكم وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ونية. وسيكون حديثنا في هذه الحلقة متمما لما قبله من الحديث عن تفسير ابن جرير رحمه الله. هذا الكتاب أيها الأحبة طبع طبعات متعددة، ومن أشهرها تلك الطبعة التي أصدرتها دار المعارف بمصر بتحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله، وقد شاركه العمل في كثير من أجزائها أخوه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وكان ابتداء ذلك سنة 74 و300 بعد الألف إلى سنة 88 و300 بعد الألف، وقد صدر من هذه الطبعة 16 مجلدا، وهي غير مكتملة كما هو معلوم، حيث وقف الجزء الأخير منها عند سورة إبراهيم بنهاية الآية 27 من هذه السورة. ولعل من المفيد أن أشير إلى بعض الجوانب المتعلقة بهذه الطبعة وهذا التحقيق. كان ابتداء التحقيق على النحو الآتي، وذلك أن الشيخ محمود شاكر رحمه الله تولى تحقيق الكتاب ومقابلته على النسخ الخطية، كما ضبط اللغة ووضع الفهارس وضبط بعض ما يحتاج إلى ضبط ووضع علامات الترقيم، وهو عمل بلا شك عظيم كبير، وقد شهد العلماء للشيخ محمود شاكر رحمه الله بالبراعة فيه، لا سيما أن هذا الكتاب ليس كغيره من كتب التفسير، فهو كتاب كما سبق حافل بالآثار، وفيه من التحقيقات اللغوية وغيرها ما يطول وصفه، حتى قال عنه الإمام ثعلب رحمه الله: قابلت هذا الكتاب من أوله إلى آخره فما وجدت فيه حرفا خطأ في نحو أو لغة. فهذه شهادة من إمام من أئمة النحو واللغة، ومن ثم فإن هذا الكتاب يحتاج إلى عمل يليق به. أما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد تولى تخريج الأحاديث والآثار، ثم بعد ذلك صار الشيخ محمود شاكر رحمه الله يشارك أخاه في بيان حال رجال أسانيد الآثار دون الأحاديث، دون أن يشير إلى ما كتبه هو، فلم يميزه عن عمل أخيه كما أشار إلى ذلك في المجلد الرابع. ثم كثر عليه ذلك فصار يوقع تحت ما عمله خشية الالتباس، وذلك في بعض التعليقات كما أشار إلى ذلك في المجلد العاشر، كما أنه ذكر في هذا المجلد أنه انفرد بجميع العمل منذ المجلد التاسع. ثم نجد من المجلد الحادي عشر مراجعات للشيخ أحمد شاكر رحمه الله على تخريجات أخيه في قسم مستقل في آخر كل جزء. ثم بعد ذلك توفي الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما نجد في مقدمة الجزء الثالث عشر، حيث رثاه أخوه الشيخ محمود رحم الله الجميع. ثم صار العمل بعد ذلك بطيئا، وقد كان بين صدور المجلدين الأخيرين مدة 8 سنين. وقد بيّن الشيخ محمود شاكر رحمه الله علة ذلك، وذكر أن مما عوقه عن صدور الكتاب في حينه أنه مر في هذا الجزء على قوله تعالى في سورة الرعد: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، حيث أورد ابن جرير رحمه الله بعض الآثار المشكلة، فهم المحقق أن يضع مقدمة مطولة حول نزول القرآن على 7 أحرف، وحول كتابة المصحف وجمعه، وأنه بقي أكثر من 3 سنين يبحث هذه المسألة. وعلى كل حال توقف العمل بعد ذلك، فلم يزد على هذه الأجزاء، ولو اكتمل هذا العمل لم يحتج معه إلى غيره من التحقيقات أو الطبعات. وعلى كل حال من الطبعات التي بذل فيها جهد مشكور تلك الطبعة التي أصدرتها دار هجر، هذا فيما يتصل بطبعات هذا الكتاب. أما ما يتعلق بمختصراته فلعلي أكتفي بذكر مختصر واحد، وهو المسمى بتفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وقد هذبه وحققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف وزميله. وكان المقصود من هذا التهذيب أن يقدم هذا التفسير وحده بعيدا عن الآراء والاستشهادات الكثيرة، مستوعبا لجميع ما توصل إليه المؤلف من تأويل. ولهذا حذف منه التفاسير التي نقلها ابن جرير ولم يرضها وتوصل إلى ما يخالفها، كما أنه حذف منه معظم ما استشهد به هو أو مخالفوه من الشواهد الشعرية واللغوية والخلافات الفرعية في الدقائق النحوية، وهكذا عامة الأحاديث والآثار إلا في القليل النادر، وذلك أيضا فيما صح مع الإبقاء على استشهادات المؤلف من آي القرآن الكريم، وهكذا أيضا تم الإبقاء على الآراء التي أوردها ابن جرير رحمه الله عن كبار المفسرين في تأويل كل آية من غير ذكر لأسانيدها، كما تم الإبقاء على الأقوال التي أوردها ابن جرير رحمه الله عن كبار المفسرين في تأويل كل آية دون ذكر الآثار تحتها، وتم الإبقاء أيضا على القراءات التي رجحها ابن جرير رحمه الله مما يخالف قراءة حفص، وهكذا ما استدل به من الاستدلالات العلمية في إثبات رجحانها، كما تم الإبقاء أيضا على مسائل الناسخ والمنسوخ. والمقصود أن هذا المختصر كان يهدف إلى إبراز كلام ابن جرير رحمه الله من غير ذكر للآثار والمرويات، فمن أراد أن يقف على تفسير هذا الإمام بعبارته ولفظه وترجيحاته فإنه يمكنه أن ينظر في هذا المختصر. ومن الجدير بالذكر أن ابن جرير رحمه الله كان من عادته كما سبق أنه يريد المعنى العام تحت الآية، وهذا كالتفسير الإجمالي، ثم يريد الأقوال وتحتها الآثار، فأبقي المعنى العام وأبقيت رؤوس الأقوال، ثم بعد ذلك ما يذكره بعد الأقوال من الترجيح، فهو عادة يقول قال أبو جعفر، ثم بعد ذلك يناقش ويرجح ويستدل ويورد في ثنايا هذا الكتاب كثيرا من القواعد والضوابط والأصول. ولهذا فإن إدمان قراءة مثل هذا الكتاب مما ينمي الملكة ويؤصل طالب العلم. هذا آخر الكلام على هذا التفسير، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.